باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه راس السنه القبطيه. هقرا ايات قليله من يوحنا 15. يوحنا 15 الاصحاحات الوداعيه. ربنا يسوع المسيح بيوصي الكنيسه بيقول لها كده: هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. ليس لاحد حب اعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيد لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعض. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. والمجد لله دائما. يعني بمناسبة رأس السنة القبطية ومناسبة عيد النيروز، النص ده فيه ثلاث مبادئ تبين وتشرح ليه أبائنا الرسل كانوا بيسعوا وبيشتهوا أن هم يسفكوا دماءهم على اسم المسيح. أول مبدأ، لأن الإيمان المسيحي كله مبني على قاعدة بتقول ليس حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. فالمسيح اللي بذل نفسه عن الكنيسة، الكنيسة فهمت كويس قوي المبدأ الروحي ده وعاشت به كمان، تبذل نفسها عن حبيبها شخص ربنا يسوع. تاني فكرة في النص اللي قرناه بيقول لهم لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتم بثمر كثير ويدوم ثمركم. يعني أنتم مختارين من قبل الله علشان تأتوا بثمر، عشان تشهدوا للمسيح وتجيبوا ثمر كتير. فالكنيسة عاشت بالفكرة دي، تشهد للمسيح في وسط العالم عشان تأتي بثمر. نتيجة الفكرتين الأولانيين نمرة ثلاثة بقى، العالم مش هيقبل، العالم هيبغضكم. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم. والحقيقة لما يجي ربنا يسوع له المجد يقف كده وينده على الناس علشان تتبعه ويقول لهم بصوا اللي هيمشي ورايا هيحمل صليب، واللي هيمشي ورايا العالم هيضطهده، واللي يمشي ورايا طريق كرب وباب ضيق وقليلون الذين يجدونه. يعني السكة ورايا صعبة. تعتبر دي في نظر العالم أسوأ حملة دعاية. يعني واحد عايز الناس تمشي وراه يقول للناس اللي هيمشي ورايا هيتبهدل وهيتعب. ربنا يسوع عمل كده، وبرغم هذا هو أكتر شخص في التاريخ كله مشيت ورا الناس، أكتر شخص مشي وراه الجموع. انظروا العالم كله قد ذهب وراءه زي ما قالوا رؤساء الكهنة والفريسيين، لدرجة أنه قسم التاريخ وبقى قبل المسيح وبعد المسيح. الشخصية المحورية في التاريخ كله هو شخص ربنا يسوع المسيح. الناس كلها مشيت وحبته. ليه مشيت وراه؟ علشان الحقيقة في المسيحية أصبحت فكرة الألم وفكرة الضيق حتى لو وصلت للموت لها بعد جديد. الموت والألم والضيق لهم بعد جديد. إيه هو؟ المسيحية أولا تنظر للألم ده على إنه هبة، عطية. يعني واحد لما ربنا يحبه قوي يسمح له بشوية ألم وشوية ضيق، ده منظور الألم. عشان كده يقول قد وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا من أجل. قد وهب، دي عطية، فرحانين قوي. احسبوه كل فرح يا أخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. قد وهب لكم، تخيل العطية، واحد ينظر للألم على إنه عطية، على إنه موضوع الشكر بتاعه، على إن ده اهتمام ربنا بيه، على ان ربنا بيهتم بيه وفرحان وبعت له هو لوحده التجربه دي. دي نظره الايمان المسيحي للالم. حتى بقى الرسل لما مسكوهم في المجمع اليهودي وضربوهم علقه محترمه علشان بينادوا باسم المسيح، يقولوا تعبير غريب قوي، يقولوا خرجوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسم المسيح. فرحانين قوي. ليه؟ احنا يا رب ما نستحقش نتهان علشان اسمك. كونك تسمح لينا نتهان علشانك ده مجد وكرامة وعظمة احنا مش قدها. حسبوا خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم المسيح. فأول نقطة، المسيحية تنظر للألم على أنه إيه؟ هبة وعطية. تاني نقطة، مسيحية تنظر للألم على أنه شركة ألام رب المجد، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه، متشبها بموته. فمعلمنا بولس بيبص كده على القيرواني اللي وطى مع المسيح تحت الصليب. صحيح الصليب تقيل، صحيح الجلد الروماني بيلهب ظهره يمكن، بس في حاجة حلوة في القصة، في معية المسيح، في شركة المسيح. هو متألم، مش متألم، مش تمثيلية، هو فعلا متألم وفعلا بيصرخ من قلبه لأن الألم شديد. لكن برغم هذا في حاجة حلوة، في تعزية حلوة. إيه؟ قال لما نزلت تحت الصليب حسيت بنفس المسيح في نفسي، ده يمكن كمان الجلد خلى دم المسيح يجي علي أنا كمان، حسيت أني قريب قوي من المسيح، يمكن امتزجت دماءنا ببعض، قربت من المسيح، عرفته عن قرب، كنت بسمع عنه أو يمكن كنت بشوفه في وسط الجموع وهو رايح وهو جاي. النهاردة أنا أكتر موقف قربت فيه مع المسيح. عشان كده يا أيوب لما تألم قال بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي، كنت بسمع عنك، نسمع في الاجتماعات وبنسمع في الوعظات، لكن لما الإنسان دخل في ضيقة وفي تجربة شعر أن المسيح قريب منه، رآه بعينيه، رأتك عيناي. أيوب كان بيقول الكلمة دي في العهد القديم اللي كان بيقول لا أحد يراني ويعيش. الإنسان المتألم كان يرى الله ويفرح. زي قصة رمزية تحكي كده ان ربنا مرة حب يصنع اناء للكرامة، فجاب كل الخامات وضعها امامه، جاب الذهب وجاب الفضة وجاب الازاز وجاب الخشب، كل الخامات. فجاء الذهب قال له يا رب انا في جيوب او في تيجان الملوك، قال له ما حبش اللي يتباهى بغناه. جت الفضة قالت له انا في جيوب الاغنياء، لها برضو ما حبش اللي يعتمد على ماله. وجاء الخشب قال له رب أنا شكلي جميل، يعني المصنوعات الخشبية بجمالها وشكلها الجذاب ده تلفت الانتباه والأنظار، قال برضو ما حبش اللي يعتمد على جماله. جاء الإزاز قال له بص يا رب أنا نقي إزاي، أنا أنقى الخامات لدرجة أني شفاف وتقدر تشوف مني أنا نقي، قال برضو ما حبش اللي يعتمد على نقاء. أخيرا بقى جه الخزف أو الطين، قال له رب أنا لست شيئا سوى طينا اجتاز في النار، أنا شوية طين بس الحاجة اللي عملت لي قيمة إيه؟ إني عديت في النار، أنا لست شيئا سوى طين اجتاز في النار. فربنا يصنع الفخاري بقى، يمسك الخزف ويصنع منه أعظم إناء. في الحقيقة الألم في نظر الكنيسة في نظر القديسين شركة ألام مع رب المجد يسوع. ثالث نقطة في الألم، نظر الكنيسة تنظر للألم على أنه تعبير حب. إحنا لما بنتألم من أجل حد، نفس المبدأ اللي كنا بنقوله، ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحباء، فيش حب أعظم من كده. قصة دي أو الآية دي يقولوا لها قصة، يقول أنه معلمنا بولس لما راح يكرز فوجد ناس في أثينا أظن عاملين قبر فاخر كده و بالرخام الأبيض الشيك جدا، ومكتوب عليه بمية الذهب ليس حب أعظم من هذا أن يبذل العبد نفسه من أجل سيده. قال لهم إيه حكاية القصة دي؟ قالوا له ده إنسان غني هنا في المدينة كان عايش وكان له عبد وكان بيحبه قوي، ولما العبد ده كان بيحب سيده جم أحد أعداء هذا السيد وصوب السهم على السيد علشان يموته، فما كان من هذا العبد إلا أنه يجري ويفتدي سيده ويأخذ هذا السهم في حضنه ويموت بدل مين؟ بدل سيده. طبعا لأنه عبد أصلا ما بيدفنش في قبور، بيسبوه كده يعني أو يرموه في حتة، لأن سيده حب يكرمه فما لقاش حاجة يكرمه غير أنه عمل له جنازة فخمة جدا وشيك جدا وحطه في القبر اللي كان بيجهزه لنفسه وكتب عليه ليس حب أعظم من هذا أن يموت عبد من أجل سيده. فده كان المدخل اللي بدأ به معلمنا بولس، قال لهم لا في حب أعظم من هذا. قالوا له إيه؟ قال لهم أن يموت السيد من أجل العبد. تعالوا أحكي لكم على سيد مات من أجل العبد، تعالوا أحكي لكم على السهم اللي كان جاي في العبد والسيد جه في الوش علشان يفتدي هذا العبد ويأخذ السهم في حضنه. عشان كده إحنا بننظر للألم على إنه تعبير حب ده أنا بحبك يا رب قوي عشان كده مستعد أموت علشانك. معلمنا بولس في أعمال 21 لما كان رايح أورشليم وكانت الناس بتبكي قال لهم ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي؟ إني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا من أجله. أنتم مش فاهمين ده أنا بحبه قد إيه؟ ده أنا مش عشان النبي جه ربط نفسه بالمنطقة بتاعتي قال إن أنا هتربط كده في أورشليم تزعله، ده أنا مستعد أموت مش هتربط، أموت أيضا من أجل اسم الرب يسوع. عشان كده عشان الأسباب اللي كنا بنقولها دي كانت الشهداء بتبذل نفسها. الحقيقة قرار الاستشهاد كان قرار سهل جدا، كان قرار سهل جدا، كانش محتاج وقت كتير للتفكير. يعني يمكن لو قلت الواحد قاعد جنبي دلوقتي تيجي معايا بعد الاجتماع نروح مشوار بعيد شوية لوسط البلد يمكن يفكر، يعني دنيا زحمة والشوارع دلوقتي زمانها مقلوبة نروح في قد ايه ونرجع في قد ايه، يعني يمكن يحسبها. كانوا زمان الشهداء ما بيفكروش، لو قلت لواحد تعالى استشهد ما كانش يحسبها، يعني ده قرار سهل قوي، روح نستشهد قوي قوي يلا امتى اقرب ميعاد نروح نستشهد، كانت الحكاية سهلة. مين هو الشهيد؟ مين هو الشهيد؟ هو الشخص، كلمة شهيد الاول او كلمة مارتيروس باليوناني معناها شاهد، اشترك في احداث سابقة وبيخبر عنها، شخص اشترك في الاحداث السابقة وبيخبر عنها. عشان كده المسيح لما طلب من الكنيسة قبل صعوده قال لهم ستكونون لي شهودا، وشهودا دي يمكن تكلفكم انكم تبقوا شهداء كمان، بس الاصل تكونون لي ايه؟ شهودا. لو تعرف تبقى شاهد كويس ممكن الله يعدك تبقى كمان شهيد حتى بدون سفك دم لكن من اجل اسمه. مين هو الشهيد يعني في نظرك يا رب؟ قال كل انسان لو حطوني قدامه في كفة وحطوا اي شيء في كفة او حطوا بقية الاشياء كلها في كفة يختارني انا، هو ده الشهيد. حب ربنا جدا مهما حطوا قدامه مش ممكن يضحي بمحبته لربنا. عشان كده الايمان المسيحي على مستوى التاريخ كله اكتر شعب واكتر امة واكتر دين طلع شهداء وطلع ناس بذلت حياتهم من اجل المسيح بتاعهم هم المسيحيين في العالم كله. واحنا نكرم بقى الشهداء والقديسين مش بس الاقباط بتوعنا لكن في كل التاريخ دول شهداء الكنيسة. احنا عندنا قديسين مش اقباط، عندنا روم قبل الانشقاق، عندنا ارمن، وعندنا من اسيا، وعندنا من سوريا السوريان، وعندنا من الاحباش، عندنا قديسين من جميع انحاء العالم كل الفئات، في رجالة وفي سيدات وفي شباب وفي فتيات وفي اطفال وفي شيوخ وفي رهبان وفي اسقفة وفي بطاركة وفي كهنة وفي شمامسة وفي ناس بسطة وارباب حرف وفي ملوك وولاة وفي جنود. يعني تاريخ الكنيسة مليء بالامثلة الحقيقة عجيبة جدا، ناس عجيبة جدا قدمت حياتها من أجل اسم المسيح. ده حتى عندنا ناس قدمت حياتها من أجل اسم المسيح وهم في صفوف المعترفين، آسف، في صفوف الموعظين، يعني قبل حتى ما ينالوا المعمودية الكنيسة تحسبهم أخذوا معمودية بالدم. شهداء من أجل الإيمان في كل مكان وفي كل زمان. عشان كده مفيش عصر بعينه تقدر تقول عليه ده عصر الشهداء، إنما الدم لون تاريخ الكنيسة كلها، وكل تاريخ الكنيسة حلقات متواصلة من الاستشهاد لغاية يومنا هذا. في ناس بتموت من أجل اسم المسيح في كل مكان لأنه لم يحبوا حياتهم مقابل محبة المسيح. يعني مثلا قصة حصلت في أخميم، في إثنا، قصة أربع أطفال خارجين كده جارين عربية بطيخ عليها البطيخ رايحين يبيعوه، هم ماشيين قابلوا جنود، انتوا اسمك ايه وانت اسمك ايه، انتوا بتعبدوا مين، احنا مسيحيين، قالوا هنموتكم، قعدوا يهددوهم. طبعا السيناريو متكرر كل مرة، يقولوا قولوا اللي انتوا عايزينه احنا مسيحيين، لدرجة ان يقولوا في التاريخ ان الكلمة الوحيدة اللي كانوا بينطقوا بيها في المحاكمات انا مسيحي، يقولوا اسمك ايه، يقولوا انا مسيحي، بلدك ايه، يقولوا انا مسيحي، كأنه بيستعجل حكم الإعدام، خلص أنا مسيحي، مش دي الكلمة اللي أنت متحبش تسمعها، أنا مسيحي. فقالوا لهم هنموتكم، قالوا موتونا. فبعتوا يجيبوا أمهم. أمهم مين بقى؟ الأم دولاجي. جابوا الأم دولاجي قالوا لها أولادك هنموتهم. فقعدت قالوا طب هاتوهم اقعد معاه. فقعدت مع أولادها قال لهم بص يا حبيبي انت وهو ما تخافش، تترشم الصليب وتصلي، هي ضربة واحدة بالسيف وتبقى مع المسيح. فقالوا لها بقى كده؟ قالت لهم اه. قالوا طب هنموتهم على حجرك. فكل واد يجي يحط راسه على حجر أمه وينزل السياف يقطع راسه، وهي ترفع قلبها بالصلاة وبالتسبيح، ووقت ما كان ولادها بيروحوا السماء هي عمالة تصدرهم للسماء القديسين وعمالة ترفع قلبها بالمزامير والتسبيح. ايه دي؟ ايه الست دي؟ مش أم؟ مش بتحس؟ بلاش مش أم، يعني إنسانة عادية هيموتوا شخص على حجرها إزاي يعني؟ دست على مشاعرها الإنسانية، قالت لا دي ارتقت فوق مشاعرها، دي عليت فوق المشاعر الإنسانية بتاعتها، فوق الغريزة. ما هو في الاستشهاد ضد كل الغرائز، ما في غريزة اسمها حب البقاء. إزاي واحد يموت وعنده غريزة زي كده حب البقاء أو الخوف يعني من الموت؟ غريزة، الجزع من الموت دي غريزة. إذا كان قدر يتقوى على أقوى غريزة اللي هي البقاء، كم وكم يتقوى على غريزة الأكل والشرب والقنية، وحتى غريزة الأمومة تتقوى عليها بالإيمان. طبعا أنواع عذابات شتى، ما كانوش بيعذبوا المسيحين بكده بقطع الرأس وخلاص، دي أبسط القصص. إنما في حاجات يعني تقشعر لها الأبدان، قصص عجيبة كانوا بيتفننوا. يعني اللي اخترع الهمبازين ده قاعد يفكر يعمل ايه علشان يقطع في اجساد الشهداء، واللي اخترع المناشير الحديديه واحد قال لا نعمل سرير حديد ونولع تحتيه بالنار، واحد قال لا نعمل لهم مسامير في الاحذيه ونخليهم يمشوا مشاوير طويله. احنا بنسمع الكلام ده ممكن نتاذى ونتعب، بس الحقيقه هم كانوا بيسمعوا الكلام ده وداخلين عليه بمنتهى الفرح وبمنتهى القوه والصلابه، لانهم كانوا عارفين ان دي سكه السماء وسكه الوصول لإكليل الشهادة. لدرجة أن طلعت مقولة في عصور الأباطرة اللي هم من نيرون لديقلاديانوس، العشر حلقات دول بتوع الاستشهاد، طلعت مقولة تقول إيه؟ يقولوا الولاة لبعض كده، الولاة والحكام يقولوا إذا مللت الحياة اضطهد المسيحيين. يعني لو زهقت ومش لاقي حاجة تعملها اضطهد المسيحيين، هتلاقي كل يوم قصة وكل يوم فيه جديد، فكر تعمل إيه في المسيحيين دول. واحد يجيب زيت مغلي ويدلقه، واحد يقول لا نحط جير على الجروح، واحد يقول نرميهم في بحيرات جليدية، واحد يقول لا دقتون نار. كانت حاجات عجيبة جدا، ضغوط جسدية وألمات جسدية وضغوط نفسية وأدبية. ياخدوا مراته وعياله، واحد يقول أنا مسيحي، واحد يشجع، واحدة تشجع جوزها، واحد يشجع مراته على الاستشهاد ويشجع أولاده على الاستشهاد. إيه ده؟ إيه القلب ده؟ قلب مش في الدنيا، قلب في السماء طبعا بكل تأكيد. لدرجة أنه كانوا من ضمن الضغوط في الأول كانوا يمنعوا أن أي حد من أقارب المعترف يوصل له في السجن ويتصل به، لكن مع الوقت ابتدى يجيلهم فكر تاني، قالوا لا ده احنا لما ندخل لإنسان أبوه أو أمه يمكن يصنوع عن الفكرة اللي هو بيعملها، يمكن يراجع نفسه، يمكن الحتة العاطفية تضغط عليه. هيجيبوا بنت ويدخلوا لها أمها تتوسل ليها علشان ترجعها عن اللي هي فيه، يلاقي أمها بتشجعها. العلامة أوريجانوس يبعت جواب لأبوه هو في السجن، أبوه استشهد، يبعت له جواب يكتب له فيه اوعى ترجع على اللي انت فيه بسببنا، يكتب له جواب. وكان أوريجانوس ساعتها فتى لسه عنده 15 سنة، بس قد ايه هو مشحون بالفكرة ومشغول بالفكرة، هيبقى فخور، هيرفع راسه في وسط الكنيسه في وسط البلد كلها لما يقول انا ابويا مات شهيد على اسم المسيح. فالحقيقه الناس دي كانت بتحب ربنا بطريقه في نظر العالم فيها شيء كبير من الجنون. ولا عجب ان المسيح نفسه اتقال عليه مختل العقل، فكل اللي يمشي وراه يتقال عليهم مختلين. ام بنطونيوس اللي باع اراضي من بني سويف للصعيد من اجود الانواع في نظر العالم ايه؟ واحد يقول هو ربنا قال ده كله؟ ربنا قال كده؟ ربنا قال لي اعطوني العشور، عشور بس. طب واحد عايز يقدم اكتر من العشور، عايز يقدم النص، عايز يقدم 70%، عايز يقدم 80، عايز يقدم 100%. ساعات احنا نستخسر، وساعات نقول لا دي فيها مبالغة، دي مش مظبوطة، دي كانت ممكن تقل عن كده بشوية. طيب إذا كانت الناس قدمت حياتها بالشكل دوت بالإصرار ده للمسيح، في سؤال بقى مهم، لماذا؟ يعني ليه؟ ليه ده كله؟ عملوا ده ليه؟ 4 نقط يوضحوا لنا إزاي عملوا كده أو ليه عملوا كده. نمرة 1، حب المسيح، يحبوا ربنا جدا، زي ما قلنا في تعريف كلمة شهيد، لدرجة أنه لو تحط أي شيء أو بقية الأشياء كلها في كفة تانية قدام المسيح يختار المسيح. وهو بيرنم كده مع بولس الرسول يقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة؟ ضيق؟ جوع؟ عري؟ اضطهاد؟ صيف؟ لا، ده احنا من أجله نمات كل النهار، ولا حاجة من دول يفرقوا معانا وإحنا بنبص وعنينا ناحية المسيح. ده كان الاستشهاد بالنسبة لهم شهوة. كان يقول يوم العرس، يسموه يوم العرس، ويخرجوا هما لابسين الحلل البيضاء ويمشوا يسبحوا في الشوارع في طريقهم إلى ساحات الاستشهاد. كانوا الشهداء يمسكوا ايدين بعض في ساحات الاستشهاد ويقولوا التسبيح. التسبيح بتاعتنا بتاعت نص الليل كانت موجودة أيام، كانوا يقولوا، يبدأوا الهوس كده وكل شوية صوت يسكت صوت يسكت، والوحوش عمالة تأكل فيهم. طبعا الصوت اللي بيسكت هنا بيكمل في السم، هو سكت على الأرض بس الصوت مازال إيه؟ يرنم ويسبح في السم. محبة المسيح كان بالنسبة لهم شهوة، شهوة أنه يستشهد على اسم المسيح. عشان كده واحد زي الأسقف إبساري يخرج يوم الاستشهاد لابس لبس العيد بتاع الكهنوت، وتلميذه يقول له: إيه اللي أنت لابسه ده النهاردة؟ تخيل واحد كده خارج ماشي في الشارع لابس لبس الكهنوت بتاع العيد، يقول له: إيه اللي أنت لابسه النهاردة ده؟ يقول: النهاردة يوم العرس، يوم العرس، هو ده الثياب اللي أنا عايز أوصل أقابل المسيح وأنا لابسه. فأول نقطة الحقيقة كانت محبة المسيح العجيبة، زي ما بيقول الشيخ الروحاني: محبة المسيح غربتني عن البشر والبشريات، حبيت المسيح لدرجة أن صرت غريب في هذا العالم، أنا بقيت غريب في وسط الناس كلها، بقيت كل تصرفاتي غريبة، كل العالم بيستغربني. لا عجب يعني، ما واحد زي إبراهيم لما يمشي ولا الله كل الناس تستغرب إيه اللي بتسيبته علشان ربنا، يعني ما انت تقعد في بلدك وتعبد ربنا. واحد زي نوح يبني فلك فوق الجبل، إيه اللي بتقوله ده؟ في نظر العالم جنان. واحد زي إبراهيم لما يقدم ابنه ذبيحة، ما ده في نظر العالم جنان، لكن في نظر الله حب، ذبيحة حب. فمحبة المسيح هي كانت الدافع الأول. نمرة 2، اللي خلاهم يستشهدوا وضوح الهدف، هدف واضح جدا عندهم، عينه على السماء، مفيش أي حاجة تانية ممكن تزغل العينيه عن السماء. عشان كده المزمور يقول إيه: يلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك يا أورشليم، إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي. لما يقارن أي حاجة بالسماء تهون عليه الأرض بكل اللي فيها، مهما كان متع الدنيا ومهما كان الحاجات الحلوة اللي في الدنيا تصغر جدا وتقل قيمتها قدام السماء. ده يقول كلمة عجيبة جدا تبين وضوح الهدف بتاعهم. في سفر العبرانيين صح 11 يقول ايه: وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة من أجل قيامة أفضل. يعني كان عندهم فرصة للنجاة ولم يقبلوا النجاة، لم يقبلوا النجاة. تصوروا، يعني كانوا يجوا للشهيد أو للمعترف يقولوا هتسيب الإيمان، يقول لهم لا، ياخدوا جزء من جسده، ياخدوا عينه، وبكرة هنسيبك تفكر ونجيلك. كان عنده فرصة يخلص الموضوع في كلمة. تم تعبد الأوثان بتاعتهم من الظاهر، وربنا رب قلوب، زي ما في أحد عصور الاضطهاد طلعت المثل اللي بتقول: يا كنيسة الرب اللي في القلب في القلب. يعني عارفين ليه قالوا كده؟ علشان كانت الناس بتدخل في الإيمان الآخر في الشكل الظاهري وتقول أنا في قلبي هفضل إنسان مسيحي، فطلعت المقولة دي. بس الحقيقة لا، من ينكرني قدام الناس أنكره قدام ملائكة أبي الذي في السماوات. فآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة، كان عنده فرصة ينجو ورفض النجاة من أجل إيه؟ قيامة أفضل. قد كده كان الهدف واضح، قد كده كانت عينه على السماء، قد كده كان مالي إيده من السماء. لما تمسك أي حاجة في الأرض تلاقيها قبض ريح، لكن بولس يقول لتلميذه تيموثاوس: امسك بالحياة الأبدية، مد ايدك كده وكلبش في السماء تلاقي حاجة تمسكها، ما تيجي تمسك في الأرض تفتح ايدك في الآخر تلاقي قبض ريح. لكن امسك بالحياة الأبدية. المرات القليلة اللي تقال عليها امسك في حاجة في الكتاب المقدس كانت امسك في الحياة الأبدية. فالناس دي كانت ماسكة جدا في الحياة الأبدية. فوضوح الهدف كان بالنسبة لهم مبدأ واضح. عشان كده يقول خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. مش شايف اللي على الأرض دي خفة ضيقتنا، خفة تنشئ لنا ثقة المجد، دي خفة الضيقة وده ثقة المجد. فلما يقارن خفة الضيقة بثقة المجد تطلع إيه؟ أعظم بكتير. نمرة ثلاثة عدم التعلق. كانوا أبائنا الشهداء والقديسين يتميزوا بعدم التعلق، فضيلة عدم التعلق. تعلق بإيه؟ بكل حاجة، كل شيء وبكل أحد. كانواش متعلقين لا بشيء ولا بشخص. يعني ما يفرقش مع العالم ولا الجسد ولا الملذات ولا الشهوات. صلبوا الجسد مع الشهوات الذين هم للمسيح. هم كده ولا كده مصلوبين، هم واخدين في نفسهم حكم الموت، مش فارق معهم حاجة. حتى أولادهم بالجسد ما تعلقوش بيهم، حتى أسرهم الأزواج والأباء والأمهات كانوا بيقدموا بعض للاستشهاد بمنتهى الفرح ويثبتوا بعض. أحيان كتير التعلق بأشياء وبأمور وبأشخاص يعطلني عن ربنا. أحيان كتير ممكن يصير التعلق ده عائق، مع أنه ممكن يبقى الواحد يديله اسم محبة، يعني من شيء لزوم كده، يعني ان احنا بنحتاج احيانا حاجات الفلانية دي الواحد متعلق بيها، حاجة للمستقبل، لكن في النهاية في نظر الله ده تعلق بيعطلني عن محبة ربنا. نمرة اربعة اللي كان بيخلي الناس دي تقدم حياتهم للمسيح الاعداد الروحي اللي كانوا بياخدوه في الكنيسة. يعني هم في الكنيسة يمكن ما كانش عندهم اجتماعات مؤتمرات ولقاءات روحية زي أيامنا كده، بس كان الجو الكنسي بيعدهم للاستشهاد. يعني القرايات الكنسية اللي بتتقري عليهم، الأسرار، مدفونين معهم في المعمودية، حاملين سمات الجسد الرب يسوع في نفسهم، جسدهم مكرس بالميرون، جسدهم مقدس بمسحة المرضى. ففي كل الأحوال هم ناس حاملين سمات الرب يسوع في جسدهم، عشان كده مستعدين باستمرار ان هم يقدموا حياتهم للمسيح. طيب إذا كان دي حياة أبائنا الشهداء، وإذا كانوا هم الأربع حاجات دول خلوهم يقدموا حياتهم للمسيح، محبة المسيح ووضوح الهدف وعدم التعلق والإعداد الروحي اللي كانوا بيستعدوا بيه، إحنا نعمل إيه؟ إحنا يا رب مش هينفع نبقى شهداء. خلينا نقول لك النهاردة، أنا مش هينفع أقدم حياتي زي الناس دي، أنا مش هقدر أحتمل صنوف وألوان العذاب والتنكيل اللي مكتوبين في كتب التاريخ دي. قصص دي بنسمعها مش عشان نتعقد، لكن علشان نغير غيرة مقدسة ونشعر بالفرح وبالفخر بأبائنا القديسين. أعمل إيه يا رب؟ قولي على حاجات أعملها. قال ثلاث حاجات أعملهم هيخلوك تتعلم من الشهداء وتقرب مني. أول نقطة، لو مش عارف تعمل إيه هقولك وصية سهلة، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. إيه رأيك في الوصية دي؟ يعني عيش الإنجيل. أولا لازم تعرف الإنجيل، تعرف وصية ربنا إيه. ثانيا عيشه، عيش الوصية. الشهداء كانوا عايشين الوصية بمنتهى البساطة. يعني لما بنقول محبة كانوا عايشينها بجد، يحبوا بعض بجد، يحبوا ربنا بجد. ما نقول عطاء كانت سهلة بالنسبة له. لو تعرف تعيش الوصية مش هيبقى الاستشهاد بالنسبة لك صعب. لكن احنا لسه مستصعبين الوصية، لسه مستثقلين الوصية، وصية ربنا. انا مش عارف ابقى شهيد، ومش عارف احب حتى اللي جنبي. ده بيقول حبوا اعدائكم، مش عارفين نعملها. طب حبوا احبائكم، احيانا صدقوني ببقى مؤثر فيها برضو. يقول اغسلوا بعضكم ارجل بعض، طلعت دي كمان صعبة. طب كوب ماء بارد لا يضيع اجره. اي وصية بس ابتدي اعمل حاجة، اعمل حاجة عشان ربنا. فقط عيشوا كما حق لانجيل المسيح، عيش الوصية عشان تبقى ابن للقديسين والشهداء. نمرة اتنين، لما تبتدي تعيش الوصية هيجيلك صوت من حواليك او يمكن من جواك يشككك، يقولك انت كده زودتها، ما يعني الموضوع ممكن يمشي ابسط من كده، ما تبقى زي كل اللي حواليك، ما تطلعش فيها قوي. فأحيانا تجيلنا أصوات كده تهبطنا، كان بيجي للشهداء أصوات من كده، زي القديسة بربتوة لما جالها أبوها في السجن يترجاها أبوها شيخ مسن ويسجد عند رجليها ويمسك في رجليها ويقول لها أرجوك يا سيدتي. هي بقى القديسة بربتوة كتبت مذكراتها في السجن لغاية يوم الاستشهاد، بعد كده كملوا سيرتها يعني، لكن جزء كبير من سيرتها هي اللي كتبها. يقول لها ارحمي شيبتي وارحمي طفلك الرضيع، طفلك لسه في حضنك بيرضع. يترجاها صوت علشان يهبط العزيمة بتاعتها. عشان كده نمرة اتنين اثبت لا تتزعزع. اذا كنت نمرة واحد هتعيش الوصية هيجيلك صوت يحبطك ويحاول يثنيك، اثبت لا تتزعزع. هيجيلك صوت يقولك كده زيادة، اثبت لا تتزعزع. محتاجة ثبات، محتاجة الواحد يبقى واثق في اللي هو بيعمله، محتاجة الواحد يبقى مصدق اللي هو بيعمله. ما تيجي للشهادة تقول له انت مصدق انك لما تموت هتروح السماء، تترك ملذات العالم اللي انت شايفها من اجل وعود انت ما تعرفهاش؟ قال اه اترك، لاني مصدق وعود ربنا الصادقه جدا. ثالث نقطه يقول اشترك انت كجندي صالح في احتمال المشقات. يمكن نمره واحد ونمره اتنين انك تعيش الوصيه وانك تثبت تجيب لك شويه مشقات. احتمل بقى، بعد ما تثبت احتمل، هيجي ضيق معلش، هي دي السك اللي وصف لك قال لك كده، قال لك الطريق صعب وكرب، لو مشيت ولقيت الطريق متسفلت وزي الحرير اعرف انك ماشي غلط، لان الطريق ايه؟ صعب وكرب. اللي وصف لي قال لي كده، وانت رايح الدير هتلاقي المدق مكسر فتعرف انك ماشي صح، لو لقيت طريق متسفلت اعرف انك تهت طبعا، فالطريق كرب ما تخافش، احتمل المشقات. زي ما علمنا بولس بيقول لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة، بل في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام، في كل شيء نظهر أنفسنا. هل أنا عندي هذا الاستعداد أن أظهر نفسي كخادم للمسيح؟ ده أحيانا حتى في سلوكياتنا العادية الواحد وهو ماشي في الشارع ما يبقاش مشغول قوي أنه يشهد للبياع اللي بيتعامل معاه وللناس اللي ماشيين في الشارع أن الإنسان ده إنسان مسيحي. زي في مرة واحد كنا رايحين مشوار كده وهو معلق في العربية صليب كبير، وبعدين حد كسر عليه فتصرف تصرف مش كويس كده، فبقول له مش مناسب انك تتصرف تصرف زي ده وانت حاطط صليب كده في المراية كبير يعني. قال لي يعني بجد مش حلوة دي؟ قلت له اه انت كده اعثرته. فانا حسيت انه تأثر بكلامي، فراح قال لي يعني تفتكر اشيل الصليب بعد كده؟ قلت له لا مش ده قصدي، انا قصدي انك ما تعملش كده تاني، مش الحل انك تشيل الصليب، لكن ارجوك ما تتصرفش كده تاني. لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة. انت وانت ماشي تبقى مشغول انك تشهد للمسيح. لما تيجي عربية في وشك وتلاقي نفسك مستنيها ويعدي جنبك ويبص لك ويلاقي الصليب في المراية، يمكن يعدي وما يفتكرش، بس صدقني هي سمعت جواه، صدقني هي لسه موجودة جواه. لما يلاقيك بتبتسم في وشه بتقول له اتفضل، بتقدمه، بتحترم الاخرين، بتجامل الاخرين، بتقدم حب، كل كلمه من دي، كل عمل محبه لا يضيع اجره، الله ليس بظالم حتى ينسى تعبكم وعمل المحبه. نشهد للمسيح، نحتمل المشقات. انما ساعات الواحد يقول اشمعنا ولا وحقي، طيب سبقنا الشهداء ما عملوش كده يعني، يعني اللي خلاهم شهداء النهارده بنتبارك باسمهم وبسيرتهم الحلوه ان هم ما عملوش كده. يعني على كل حال يعتبروا كده ان دماء الشهداء هو الطيب المسكوب اللي قدمته الكنيسة على رأس المسيح. دماء الشهداء هو الطيب المسكوب اللي سكبته الكنيسة على رأس المسيح. وما زال في كل عصر من يقولون لماذا هذا الإتلاف؟ لسه في ناس بتقول لماذا هذا الإتلاف؟ ايه يعني ناس ماتت؟ ايه يعني تموت نفسك؟ ايه يعني ما تتعلقش بملذات الدنيا؟ لماذا هذا الإتلاف؟ لا، ده طيب مسكوب كل قطرة منه محفوظة في زقن عند المسيح. يا ما تيجي تقول للواحد من الشهداء دول في الآخر ايه رأيك في السماء؟ تستاهل كل اللي عملته؟ تستاهل كل الألام دي؟ يقولك إلا تستاهل، إلا تستاهل. طبعا ده كفاية بس الكلمة اللي بتقول يمسح المسيح كل دمعة من عيونكم. كفاية ايد المسيح الحلوة لما تتمد على خد من خدود كده وشوش أبائنا الشهداء وتمسح دموعهم. يقول له رب انا مش فاكر الدموع دي، يقول له بس انا فاكرها، دي دموع الم ودي دموع توبه ودي دموع خدمة ودي دموع فرح ودي دموع تعزية. وعشان كده كانت حياتهم زي ما هي مليئانة بالألام، ما كانش في مجال النهاردة نتكلم عن البركات والتعزيات، لكن يا ما كان بقى في ساحات الاستشهاد وفي السجون وفي المطابق وفي الأماكن الصعبة ظهورات ورؤى وأحلام وتعزيات ووعود وشفاء وإقامة من الأموات وقصص كثيرة، لدرجة أن القصص ساعات تخش في بعض من كتر ما هي متشابهة. جموع بتآمن، ناس اضطهدوا المسيحيين بطريقة كانوا عايزين يعملوا إبادة جماعية، اتهموهم أشنع التهم لدرجة أن قال لهم أنتوا الناس ضد الحكومة وضد النظام. فكان أبلغ رد من الكتيبة الطبية لما بعتوا الإمبراطور وثيقة كده كلهم ماضيين عليها، قالوا له بص من ناحية نقدر احنا عددنا 6000 جندي مدربين ومدججين بالأسلحة فنقدر نعمل انقلاب، لكن احنا بنكتب لك ان احنا خاضعين ليك ونحن جنودك وأمناء جدا، ابعت يلا الكتيبة اللي انت عايز تبعتها علشان تسفك دماءنا. احنا ودعاء حتى في لحظات الموت كانوا بيقابل الموت بمنتهى الجسارة بمنتهى الشجاعة وبمنتهى الإيمان. الله قادر أن يعمل في حياتنا بهذه الكلمات بصلوات وطلبات التي يرفعوها عنا أبائنا الشهداء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.